ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام عليكم أحبتي أصدقائنا مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامج مجاز. على التردد 102.5 FM وعلى مدار ساعة على الهواء مباشرة سنكون معا راديو تايمز سكوير FM. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار، فرافقونا. حياكم الله من جديد أحبتي، هذا اللقاء اللي ننتظره والتواصل اللي نشتاق له. تحية لكل اللي سمعونا عبر الراديو أو عبر فيسبوك صفحة راديو تايمز سكوير، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، سواء يعني على الهواتف اللوحية أو الهواتف المحمولة. اليوم راح نتكلم عن العلامة الموسوعي حسين علي محفوظ، راح نحكي عن نزاته الصغيرة، راح نتكلم شريط الكتب، وراح نتكلم أيضا عن التحكم والتأثير من خلال الكلمات، راح نتكلم عن مفاهيم أخلاقية ونقدية، نركز عن ضرورة العقل النقدي في حياتنا اليومية، وراح نتحدث عن الفن لما يذهب إلى التفاصيل الصغيرة ويعوف القضايا الكبرى. أكو ناس يعتقدون أنه الأدب والفن عليه فقط أن تكون لديه قضايا كبرى يناقشها، بينما من أصغر التفاصيل نستطيع أن نناقش أكبر القضايا. خليكم ويانا، حلقة عامرة نعيدكم بها، نتمنى أن تستمتعوا معنا. خلينا نبدأ بأول فقرة، وهي فقرة جديدة لأول مرة، فقرة مجازات. أول المجازات لهذه الحلقة هي الاهتمام. الاهتمام أصدقائي ما ينطلب، الاهتمام موجود أو ما موجود. لما تشوف المقابل يهتم بك ويتواصل معك، اعرف أنه هذا يحبك، واعرف أنه أنت ويا على خط واحد، علاقتك بي جيدة بدلالة هذا الاهتمام. لما يصير خلل بالعلاقة، لما يشوف إنسان بدأ يبتعد عنك، يغيب، ما يشيل تليفون، ما يسأل، ما يدز رسالة، هي واحدة من الاثنين: يا إما أنت مقصر بشيء معه وعليك أن تراجع مواقفك وياه، يا إما هو تغير وبالتالي لا يستحق حتى أن تعاتبه.
أنت من تلوناني، صرت أشوفك شخص ثاني. أنت من تلوناني، صرت أشوفك شخص ثاني. أنت متغير حبيبي، أنت من تلوناني، أنت من تلوناني. لا كلامك وكلامك من وراء نفسك سلامك.
ثاني مجازاتنا لهذه الحلقة موضوعة الاختلاف والاتفاق. كثير نخسر من علاقاتنا، من أصدقائنا، من حياتنا وأعصابنا وسعادتنا لما نؤمن بفكرة أنه علينا أن نكون متفقين مع الآخر. أصدقائي، خليكم متأكدين من أنه الاختلاف هي صفة وسمة طبيعية في الحياة. الاتفاق هو الشيء النشاز، ترى الاتفاق ليس قاعدة. أن أختلف وياك وتختلف معي هذا شيء طبيعي، كل واحد ينظر إلى المرآة من زاوية معينة، في اللبس، في الأكل، في التفكير، في القرار، في ممارسة الحياة. الاتفاق هو النشاز، الاختلاف هو القاعدة. اختلافنا هو اللي يخلي بالضبط الحياة تمضي. شوف، احنا لولا اختلاف السلع، لولا اختلاف السلع بالعكس بالضبط، وإلا كان كل المطاعم عزلت يبقى بس واحد، كان كل الحدائق ما بيها الوردة البيضة أو الحمراء أو الصفراء أو مصحيح. خلينا نختلف، خلينا نحافظ على قيمة الحوار اللي يخلينا منطقة وسطى نتفق بها ونسير على الدرب معا. حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد. كنت أتكلم مع صديق البارحة ربما، بعض الخلافات، بعض المشاكل، بعض الحوادث اللي تعكر صفو الإنسان في يومه في وقته. دائما طلعنا بخلاصة للحديث أتمنى أنه يعني حبيت أنه أذكرها، أنه الحلول الجمالية بالنهاية هي الحلول المخلصة. الاشتباك مع الآخر، وإذا كنت مختلف مع الآخر كنت جارحك أو أنت غلطان بي أو هو غلطان وياك، صدقني بالنهاية أنت ممكن تشتبك وممكن تأخذ حقك بالكلام الجارح، لكن صدقني الحلول الجمالية هي المخلصة، الجمال هو المخلص. مرة أقرأ في مذكرات هتلر، هتلر قاتل وسفاح ومجرم كبير، هذا لما وصلوا إلى باريس، أكو أحياء باريس تتمتع بهندسة جمالية رائعة، بيها بنايات قديمة، بيها ألوان، هذه الكنائس بيها فن معماري باذخ الجمال. فاتصل بي هذا المسؤول الميداني، قال له احنا جماعة مستسلمين وممكن أن نبيدهم، ممكن أن نبيد الجميل الجميع والمدينة، خاصة احنا بالأحياء القديمة، الأحياء الأثرية التراثية. هتلر قال له لا، خلاص ما دام مستسلمة ولا تضرب، لا تهدم باريس، باريس مدينة لا تمس. فإذا كانت يعني مجرم مثل هتلر ضعف أمام الجمال، بالتالي إحنا كلنا ممكن أن نتأثر لما نشوف المقابل يقابلنا بالجمال، يقابلنا بالابتسامة، يقابلنا بالذكرى الحسنة، ما يتكلم بظهرنا بشكل مؤذي، يحاول أن يجد أجمل ما عندنا ويقوله ويتجاوز عن السيئات. خليني أبدي بأول فقرة من فقراتنا أو ثانيها ثالثها. نجاة الصغيرة المطربة المصرية الرائعة، واحدة من أرق الأصوات وأجملها وأكثرها أناقة وهدوء وسحر، مر قبل فترة ميلادها 80. فكعادتهم المصريين في الاحتفاء وتسويق نجومهم، أصدرت دار الكرمة، وشوفوا جمال الاسم، مجلد كبير يعنى بحياة نجاة الصغيرة. هذا المجلد من القطع الكبير، ورق آرت فني ب 270 صورة أبيض وأسود وملون، ويتكلم عن سيرة حياة نجاة من أول ما كانت في المدرسة الابتدائية إلى اعتزالها، ويقدم مراحلها السينمائية ومراحلها الإذاعية ومراحلها الطربية. ونجاة مرت ب يعني كثير من المراحل، كثير من العقبات، لكن كان دائما تطلع من يمها وهي أقوى وهي أكثر بريقا ولمعانا. نجاة ظهرت بزمن بقمة الغناء العربي، أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وفيروز وفائزة ووردة إلى آخره، فريد الأطرش. فأن تتميز بين الكبار حقيقة هذا يراد لموهبة استثنائية، ويراد لماذا؟ يراد لذكاء في اختيار زاوية خاصة بيك تتناول بيها فنك أو تتقدم بيها نفسك يعني، وهذا يراد لذكاء أيضا. أنا ما أجي، أنا ممكن أقلد عبد الوهاب، ممكن أقلد محمد، عفوا عبد الحليم، فائزة، أم كلثوم، لكن راح أضيع، راح أصير رقم متشابه معهم، نسخة كوبي. لكن حتى أكون أورجينال، حتى أكون أصلي، علي أن أمسك العصا من منطقة خاصة بي. ولهذا شفت نجاة اعتمدت على القيمة التعبيرية في صوتها، صوت نجاة بخصوصية تعبيرية خاصة. شفتها من تسمعها ليه خلتني أحبك، ما تقدر تصدق ليه خلتني أحبك إلا من نجاة، حتى ده يسويها كاظم، حتى دا يسويها محمد الموجي، حتى دا يسويها الملحن نفسه اللي هو أدل، ما يطيها اللي خلتني أحبك عبد الوهاب، ما يطيها البعد الدرامي. شوف الدراما اللي بصوتها، تحس أنا والله كنت أسمعها بالإذاعة بس تحس عبالك أكو مشاهد جاي تشوفها وتتخيلها من خلال صوت وأداء والتعبير لنجاة الصغير. هذا المجلد ما أعرف إذا كان موجود في مكتبة البصرة أو لا، ربما موجود، يعطي قيمة توثيقية. إحنا دائما للأسف ما نوثق لمطربينا. نسمع نجاة نرجع.
أسألك الرحيلة، أسألك الرحيلة لخير هذا الحب يا حبيبي وخير الناس. أسألك الرحيلة، الرحيلة أسألك الرحيلة، أسألك الرحيلة، أسألك الرحيلة لخير هذا الحب يا حبيبي وخير الناس. أسألك الرحيلة، الرحيلة غالية كانت على كلينا، بحق ما لدينا من ذكرى غالية كانت على كلينا، بحق حب رائع ما زال مرسوما بمحلتينا، ما زال من
يعني. ويقولوا لك ليش تحب عبد الوهاب؟ هذه شغل موسيقار الأجيال، الأستاذ. المصريين ما يقولون الأستاذ على أي كان بمناسبة. كلمات نزار قباني، أسألك الرحيلة، هواي غنوا لنزار، كل هواي من عبد الحليم إلى غادة رجب، لكن صعب تلقون هذا الانكسار واللوعة اللي عند نجاة. نسمع الأغنية اللي حكيناها بداية الفقرة.
إن أهرب من حبك روح منك لله، بدموع الحيران وعيون الزهران، بدموع الحيران وعيون الزهران أدعي لك
طبعا نجات. من الأشياء اللي أنا قبل أروح للتقرير، الأشياء اللي تلفت نظري بها دائما أنه هي كانت أيقونة للجمال أيضا والدلع النسائي الجميل، يعني ليست هي فقط مطربة ناجحة. وأعطيكم دليل بسيط جدا، أكيد أنتم سامعين بأهاليكم من جيل القديم، أنا أتذكر على الأقل الجيل القديم كثير يشبهون البنات بها. يعني أنا بس أتذكر مثلا من أقاربنا واحد اثنين ثلاثة في بالي، من أصدقائي اثنين ثلاثة في بالي يقولون والله أنا فلانة، من كانوا يسموها هذه كأنها نجاة الصغيرة، أو أنت تشبهين نجاة، أو أنت نجاة. بينما ما نسمع هواي مثلا واحدة يقولون هذه كانت تشبهها فيروز، أو هذه كانت أم كلثوم، أو فائزة، أو مصحلو. يمكن سيزعلون علينا فانس الجماعة. نجاة عندها أغنية رائعة جدا اسمها غريبة منسية، أيضا أتمنى أنه هم ينتم بالاستماع لها. خليني أروح لياسر القاسم زميلنا العزيز، وهو يتكلمنا شوي عن هذا الكتاب اللي حكينا به، اللي عن ذكرى ميلاد نجاة، كتاب السيرة المصورة. السيرة المصورة.
لمناسبة عيد ميلاد نجاة الثمانين صدر عن دار القرمة مجلد مصور احتفاء بواحدة من أهم وأنجح نجمات الغناء العربي. ليحكي سيرة نجاة الفنية والشخصية منذ طفولتها في بيت شجع المواهب، فاحترف أطفاله الموسيقى والغناء والتمثيل حتى اعتزالها وهي في قمة تألقها. يتناول الكتاب حياتها العائلية وتطورها الفني وعلاقاتها المهنية في أسلوب سردي ممتع يتناسب وشخصية نجاة، ومن خلال تصميم فني جذاب وأنيق. يتميز هذا الإصدار الفاخر أيضا باحتوائه على أكثر من 270 صورة رائعة ونادرة بالأبيض والأسود وبالألوان، تغطي رحلة نجاة الفنية الناجحة منذ مولدها حتى الآن، بالإضافة إلى أغلفة الأسطوانات وإعلانات الحفلات والأفلام والكاريكاتيرات وأغلفة المجلات. تفيض كل صفحة بالحياة والحكايات التي تروي سيرة هذه الفنانة الكبيرة، وتجمع أيضا عديدا من الأقوال لأهم النقاد والفنانين العامة حول المحطات المهمة في حياة نجاة الفنية. في الكتاب أيضا ثبت كامل ومفصل بجميع أعمال نجاة الغنائية والسينمائية.
إلا أنت في هذه الدنيا دي، إلا أنت، إلا أنت كل غالي هنا عليا، إلا أنت وابتساماتي وآهاتي منك أنت.
طبعا نجاة يعني ختمت، هي كانت معتزلة فترة طويلة، لكن يعني قبل 4 سنوات أصدرت أغنية ختمت بيها، أو هي آخر ما أصدرت، من ألحان طلال وكلمات عبد الرحمن الأبنودي، كريم، يعني أغنية بعنوان كل الكلام، أغنية سوفت يعني هادئة جدا مثل ستايلها المعتاد. وطبعا كانت حققت بوقتها صدى كبير إعلاميا باعتبار عودة منتظرة لنجاة اللي هي غائبة عن الأضواء والتواصل والغناء في الحفلات والالتقاء بالجماهير.
كل الكلام قلنا قاعدين زي ما احنا، لو يوم جميل عشنا كانت هذه جرحنا.
المشكلة اللي احنا نعاني منها في الثقافة العراقية هي مشكلة التوثيق، واحدة من أكبر مشاكلنا. تصدقون، هل تعلم عزيزي المستمع أنه عندنا مؤلف عراقي عنده 1500 كتاب غير مطبوع؟ شنو رقم كبير، عشان نعرف عبالنا انه الجاحظ هو فقط اللي ألف اكثر من 1000 ونيف من الكتب. لا، احنا عندنا العلامة الموسوعي رحمة الله عليه حسين علي محفوظ، اللي هو واحد من الركائز المهمة في الثقافة الشعبية والتراث العراقي، قدم اكثر من 1000 كتاب، يعني كتاب طبعا مختلف الحجم، ربما 200 صفحة، 150 صفحة، 100، المهم عند أكثر من 1000 كتاب غير مطبوع. قبل أيام فاتت الذكرى السنوية لرحيلة، وكان أستاذ في جامعة البصرة، علامة كبير، أستاذ باللغات الشرقية. منو بينا يعرف حسين علي محفوظ؟ احتراما وتقديرا لهذه القامات الكبيرة علينا أنه نذكرها ونستعيدها. مجاز حقيقة يفتخر بهذه المهمة. راح أسمع صوت زميلتنا العزيزة جمانة عبد الساتر في تقرير يتحدث عن نبذة من سيرة حياة العلامة الموسوعي الكبير الراحل رحمة الله عليه حسين علي محفوظ. نسمع ونرجع في مجاز، خليكم ويانا.
يعد العلامة الموسوعي حسين علي محفوظ إحدى الركائز المهمة في الثقافة والتراث العراقي، حيث قدم مئات الآثار بين كتب ودراسات ومقالات وتحليلات وجداول في إحصاء العلوم وغيرها. كان محفوظ علامة فارقة في جيله المزدحم بالأعلام مطلع وأواسط القرن الماضي، فهو أستاذ اللغات الشرقية في جامعة بغداد وموسوعي في العلوم الإنسانية المختلفة. وقد اعتنى محفوظ بالفقه الإسلامي وسير الأعلام وتحقيق النصوص التراثية والفلسفة الإسلامية، كما يعد متخصصا في أثار الفارابي والتاريخ، ويعرف كل شاردة وواردة تتعلق بمدينته بغداد والكاظمية. كان محفوظ عضو المجمع العلمي العراقي وعضو المجمع العلمي في القاهرة وعضو الجمعية الأسيوية الملكية في لندن، فضلا عن الشهادات الفخرية التي منحت له من الجامعات العالمية المختلفة. ومن المؤسف عدم الاهتمام بنشر النتاج الفكري الغزير للعلامة الراحل، والذي يقارب 1500 مؤلف أغلبها غير مطبوع إلى يومنا هذا. ويلفت باحثون إلى أن الراحل كثيراً ما كان يمثل العراق في المؤتمرات الاستشراقية العالمية وفي الندوات والمؤتمرات داخل العراق وخارجه، وقد نال الكثير من التكريمات، منها وسام إقبال الذهبي ووسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب، كما لقب بالأستاذ المتمرس من جامعة بغداد. ويشير الكاتب والأديب أسعد عبد الله إلى أن محفوظ أحد مراجع علم الأنساب والتراث العربي والإسلامي، وهو من كبار المتخصصين في حفظ الوثائق والمخطوطات والتعامل معها، ولديه كتابات صحفية أيضا. ويعد محفوظ من أعمدة المجالس الأدبية والثقافية البغدادية، وقد عاصر كبار علماء ومثقفي وأدباء عصره بحسب عبدالله. ويلفت عبدالله إلى اهتمامات محفوظ البحثية التراثية، فقد تخصص في اللغات الشرقية وله العديد من المؤلفات والإسهامات الفكرية والثقافية.
حياكم الله أصدقائي، مستمرين وياكم في مجاز راديو تايمز سكوير، علي محمود خضير ومصطفى نزار. طبعا حسين علي محفوظ كان يلقب باسم المكتبة المتنقلة، فهذه الكلمة كفيلة بمعرفة قيمة هذا الرجل الكبير. طبعا خلي شوي نطلع يعني عن أجواء مجاز، بس هي بنفس أجواء الثقافة واللغة. بالأيام هذه العالم جاي يتسابق من أجل أخذ اللقاح، لقاح فيروس كورونا. بمناسبة هو لقاح لو لقاح لو لقاح. طبعا كالعادة العرب يختلفون في كثير من القضايا اللغوية، من ضمنها هذه ضبط كلمة اللقاح. الحقيقة هي اللفظ الصحيح إلها بفتح اللام، لقاح، أخذت اللقاح، وجاية من يعني أصلها جاية من ألقح، إلقاحا ولقاحا، باعتبار أنه الإلقاح هو المصدر، وهنا اللقاح هو اسم المصدر. شنو هو اسم المصدر؟ ما سد، مسد الاسم الفعل، ولا يحتوي على كل حروفه، مثل أعطى، إعطاء، العطاء يصير اسم المصدر. أساكو بعض المعاجم اللغوية تقول عنه لقاح. نعم صحيح، بس هذا التفسير مالته أو المعنى ما تجاي من الإلقاح، بمعنى ما يعني ألقحت الناقة، بمعنى أنه حبلت أو حملت، يعني الناتج من عملية التزاوج. لكن لقاح ما لها أي مصدر لغوي. إذن هي الأشهر والأعم، أخذت اللقاح. وإن شاء الله يا رب العراقيين كلهم يأخذون اللقاح ونخلص من هاي المصيبة اللي حلت علينا صار لها سنة ونص، وترجع الحياة الطبيعية بدون مخاوف وبدون أمراض وأوبئة. صوت الأرض ياس خضر، أحد من أجمل الأسماء التي مرت على سماء الغناء العراقي. ثق بنفسك وانطلق. الثقة إخواني ربما هي واحدة من أكبر العوائق التي تحيل دون تحقيق أهدافنا. قرارات مثل العمل والزواج والسفر، الانتقالات الجذرية والقطوعات اللي تواجهنا في حياتنا كلها، حتى الكلام داخل البيت داخل الديوان، الكلام بالكية وانت رايح من العشار للزبير او من الزبير للعشار او لخمسة ميل او للفاو، لما انت عندك مشكلة تريد توصلها للسائق، هذا الكلام الخطاب بينك وبين السائق يحتاج الى ثقة. أكو كتاب لهارييت جريفي حقيقة يعالج هاي موضوعة الثقة، كيف نستطيع أن نشعر بكفاءة أنفسنا، وهذا الكفاءة تعطينا لها علاقة بالأمان. شنو يعني شلون الأمان؟ شنو علاقة الثقة بالأمان؟ الأمان هنا لا يقصدون به الأمان الواقعي بمعنى أنه خطورة على حياتك، لا، الأمان الداخلي، السلام الداخلي، شعورك أنك تستطيع دائما أن تدافع عن حقك وأن تقول رأيك وأن لا تتردد فيه. هذا يحتاج إلى ثقة، يحتاج إلى تمارين حقيقية، يحتاج إلى انصاد عميق إلى الصوت الداخلي اللي جوانا. دائما أكو شايفين، دائما أكو صوت داخلك هو اللي يقودك. أحيانا اللي يسمع لصوته كثير يمتاز بأنه يسمى بأنه شخص عنده ثقة بنفسه، لكن اللي يدخل الخافات، شايفيها هاي، خاف فلان شيء، وخاف أسوي هيك ويصير فلان شيء، وخاف كذا، أي شخص تدخل عليه الخافات تقول هذا لا عنده ثقة بنفسه ولا راح يستطيع أن يقطع شوطا كبيرا في حياته. هذا واحد من الكتب اللي راح نتكلم لكم إياه في شريط الكتب بصوت لبنى الفضل، نسمع. وعندنا كتاب آخر راح نخلي هي لبنى تتحدث عنه، ما نحكي، نسمع لبنى ونرجع في مجاز، خليكم ويانا.
ثق بنفسك وانطلق لهارييت جريفي. هل تساءلت يوما كيف يمكن لبعض الناس أن يكونوا واثقين جدا بأنفسهم وهادئين ومرتاحين في جميع المواقف؟ قد يبدو الأمر كأن البعض ولدوا مع شعور بالكفاءة والأمان، لكن هارييت جريفي تبين أن تلك مهارات يمكن لأي شخص اكتسابها. فالثقة عامل مساعد في جوانب مختلفة من الحياة: إجراء مقابلة، الحصول على وظيفة، تقديم العروض أمام جمهور، حضور الحفلات والمواعدة. اكتشف ما تجيده وأسس عليه، أسكت صوت انتقادك الداخلي. خطوات صغيرة تقودك نحو تغيير كبير لتجد نفسك أكثر ثقة. كتاب مليء بالنصائح والأفكار والإلهام، ويقدم إليك المهارات والوسائل التي تساعدك على بناء ثقتك منذ اليوم الأول. شخصيات مذهلة من عالم الأدب لألبرتو مانغويل. يستعرض ألبرتو مانغويل أحد أبرز عشاق الكتب في العالم بأسلوب ساحر ووسع الاطلاع قدرة الشخصيات المتخيلة التي تعيش معنا منذ الطفولة على الخروج من كتبها كي ترشدنا في حياتنا. تتضمن الشخصيات المفضلة لدى مانغويل فيبي من الحارس في حقل الشوفان، وأليس من أليس في بلاد العجائب، وسندباد وأحدب نوتردام، وروبنسون كروزو ووحش الدكتور فرانكشتاين القاتل. وبعرض قدراته الفريدة بوصفه قارئا، يشجعنا على إنشاء علاقاتنا الأدبية الخاصة، كما تكمل المقدمة الحميمية وخربشات المؤلف هذا الكتاب السحري والمبهج. ألبرتو مانغويل مؤلف موسوعي مشهود له عالميا، ومترجم وكاتب مقالات وروائي، حازت كتبه جوائز عدة وكانت الأكثر مبيعا. يعيش في الأرجنتين حيث يشغل منصب مدير المكتبة الوطنية. من إصداراته: تاريخ القراءة، يوميات القراءة، الفضول، وفي الرواية كل الناس كاذبون، عاشق مولع بالتفاصيل، أخبار من بلاد أجنبية.
ألبرتو مانغويل أصدقائي واحد من الكتاب اللي يعجبوني بشكل شخصي. ليش؟ لأنه كاتب شامل، يعني غير تخصصي، هو رجل صحفي تصدقون، ومن الصحافة انتقل إلى النقد وانتقل إلى كتابة الرواية، ويكتب في منطقة رائعة جدا ألا وهي منطقة كتابة السيرة. يلقي محاضرات حول العالم، في يعني هو باحث زائر وأيضا عنده قدرة عالية على الحديث عن عملية الكتابة والقراءة. حتى عنده كتاب اسمه تاريخ القراءة، يعني كتاب كلش مهم وأساسي لمن يبحث عن كتاب في جماليات القراءة. أيضا كتابة المكتبة في الليل، كتاب رائع جدا يتحدث به عن جمالية الكتابة وجماليات المكتبة وخصوصيتها، صدرا طبعا عن دار الساقي البيروتية. مانكويل شخصية رائعة جدا وموسوعي، وهو يقتفي في ذلك أثر أستاذه خورخي لويس بورخيس الكاتب الأرجنتيني الكبير. العواذل، مصيبة العواذل في كل مكان طبعا. العواذل دولي مو بس بالعلاقات العاطفية، العواذل بالمجالات المهنية حقيقة مصيبتهم مصيبة. شايفين أكيد حرب الفنانين فيما بينهم، حرب الأطباء فيما بينهم، حرب الصحفيين فيما بينهم، والمذيعين اللاعبين، ولا حرب البسوس، طعن، وأحيانا طعن الرماح والسكاكين أهون من طعن الكلمات. تتألم حقيقة. أنا في يوم من الأيام كنت جالس في اتحاد الأدباء وسمعت أحد الأدباء يقول أنا أتمنى فلان الكاتب الفلاني الكبير أتمنى شوقتي يغادر هالحياة حتى شوية الشهرة تجينا، شوية ننجح بكتاباتنا، ما دام هذا موجود فكل الشهرة إله. ما أدري هسه يمكن المستمع الكريم ما يصدقني، أكو ناس يتمنون مو زوال النعمة، شايفين بالحسد، تعريف الحسد ما هو؟ تمني زوال النعمة عن الآخرين. أكو ناس يتمنون زوال حياتك في سبيل أنه هم يأخذون مكانك. ها؟ أحضين؟ ما شاء الله هواي ذولي كلش هواي وقاعدين يعني يكونون قريبين من يمك كلش أصدقاء وكذا وكذا. لا بس مو مصطفى، مصطفى الوحيد يعني أنا أقصد يعني قد يكون قريب منك محيط بيك لكنه هو يتمنى أنه يأخذ مكانك. بينما تشوف تستغرب في يوم من الأيام محمد عبد الوهاب وهو ملحن يتنافس مع ملحنين كمال الطويل محمد الموجي وبليغ حمدي، كلهم يلحنون لأم كلثوم. بس تخيلوا وياي، أم كلثوم وصلت للسبعينات صار عمرها كبير، فما قامت تأدي الأداء اللي تأدي بالخمسينات والأربعينات. طبعا الأستاذ احنا اليوم ذكرناه هواي، الأستاذ يعرف هاي الأشياء، محمد عبد الوهاب. الموجي بعده شوية يعني تنقص الخبرة. فأكو قصة محمد عبد الوهاب ينقذ فيها من ينافسه وينازعه على عرش التلحين في مصر، ينقذه محمد الموجي يرتكب خطأ ما هو راح يعترف به، راح نسمعه. ارتكب خطأ في لحن اسأل روحك، فيشيل عليه التليفون يقول له أستاذ أنت شلون أنت تسوي هالشكل، أم كلثوم كبرت بالعمر ما تقدر تأدي هيك أداء، انزل بالطبقة. شوف الحرص على أن الآخر ينجح، الحرص على أن الآخر يتميز يتفوق، مو لا بالعكس أغلس عليه حتى ينفضح وحتى أبقى أنا وحدي لامع. السماء حلوة لما يكون بيها قمر ونجوم، إذا يبقى بس القمر وحده بدون نجوم تصير السماء ناقصة. خلينا نسمع هاي القصة الحقيقية بلسان محمد الموجي نفسه.
الصوت ممكن يا شيخ؟
طبعا شيخ ويعجز
الصوت
ويكبر في السن.
هل أم كلثوم صوتها شيخ؟
طبعا
في آخر أيامها
شيخ، وأنا خدت التجربة أصعب ما يمكن وأنقذني منها برضو ساعة البهاب.
للتاريخ هل نشزت أم كلثوم؟
مش نشزت، ما وصلتش لمقام كانت بتصله في يوم من الأيام، وقتها ما وصلتش لهذا الارتفاع. يعني
قول ازاي لازم اعرف
انا وانا بلحن ام كلثوم اسال روحك؟ انا متخيل ام كلثوم اللي كانت بتقول غلبت صالح في روحي، واللي كان يجيك انيني وريمون على القاع وولد الهدى والحاجات دي اللي هي بتوصل المقامات العاليه. كانت ام كلثوم عندها ارتفاع كبير، يعني مقام او اكتافات بالتعبير الموسيقي، كانت بتوصل لمقامات عاليه. المقام يعني هو النغمه او الدرجه، يعني درجه موسيقيه معينه. فلحنت اللحن وعملنا الطبقة الصغيرة، هي
كان لحن ايه؟
اسأل روحك.
اسأل روحك
وعملنا الطبقة الحجازة، كان حجاز وعملنا اللحن وعملنا بروفات وطبقة صغيرة، لما بتعملش طبقة كبيرة عملنا طبقة صغيرة، وانا واثق انها هتقول كويس، وانا بالبروفات قالت كويس، بس كانت بتقول في مناطق وتسيب مناطق كان زي لسان حافظ. يعني جينا في الكوبليه الاخراني وجت تقول الحاجات العالية، اسأل روحك اسأل قلبك قبل ده عالي وقتها تعبت مش عارف بقى عالي عالي عالي. فجت في اخر كوبليه وكان معايا الله يمسيه بالخرج قال معوض، خدني بالعربيه وبنسمع اللحن فيها عصبي انا، فخدني عشان نسمع اللحن وبنلف مصر على الكورنيش وبتاع، عشان جاء في الكوبليه الاخراني وهي بتقول انا بقى كنت اخبط عاوز اخبط دماغي في الطبلوه العربيه لانها ما وصلتش للحته العاليه. يا ترى نصيبها هتعمل ايه؟ هتقفل؟ هتبطل ما تكملش كوبليه؟ الغرض يعني كملت الكوبليه بالعافيه. روحت متأذن جدا وزعلان، قمت كده الساعه 10 ليه التليفون استاذ عبد الوهاب. صباح الخير يا استاذ منور. قال لي ايه؟ قلت له انا عارف. قال لي يا استاذ في حد لحن لام كلثوم كانك بتلحنها في الاربعينات. قلت له ازاي؟ قال لي انزل الطبقه تون ونص يا استاذ. قلت له طبقه صغيره؟ قال لي انزل تون ونص. نصيحه من استاذ كبير بيقولها. قلت له هتبقى الالات؟ قال لي الالات هتبقى مهلهله. قال لي في داهيه، اعمل بروفات على الطبقه نزلها ورصوف الحفله هنعمل ازاي. عملنا بروفات، قلت لها قالت لي عاوزين ناخذ الطبقه شويه، فنزلنا الطبقه شويه.
هي طلبت
يعني معناها رضيت، انا بعمل
رضيت انك انت تنزل الطبقه
فنزلت وفرات ما قالتش حاجه. عملنا الحفله تاني شهر، غنت وقالت كويس. صاحبي كلمني يقول لي غنينا كويس يا سيدي.
قبل ما تسأل ايه غيرني، انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان مالي مصاب. اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل.
احنا الان في اوساط ربما يكون زميلك فيها يحاول ان يلقى عليك المستند ويسقطك. احيانا في بعض المكانات يتصيدون اذا خطأ في اللغة في قصيدة، ياخذون القصيده، انا يعني احكي عن منطقتنا، ياخذوها ويتناقلوها بالواتساب، شوفوا الكاتب الفلاني شلون كتب الهمزه جوا ولازم يكتبها فوق، وكأنه يعني ينتهز الفرصة في سبيل أن يسقطه. بينما محمد عبد الوهاب يقول له على الخطأ مالته ويقول له شلون يصلحه، يرتقي، يقول لك أنا أرتقي بجماعتي، أنا أفكر بالفن المصري بشكل عام، هذا كله محسوب على الجمال، على الغناء بشكل عام. هاي قيمة، هاي قيمة أخلاقية، هاي تربية، هاي كبر عالي، هاي ثقة عالية بالنفس. حكينا احنا بالثقة، يعني محمد عبد الوهاب لو ما يدري انه هو محمد عبد الوهاب، مش ما يعلى الموجي وبليغ وكذا، هو باقي باسمه بقيمته، هاي ما يسوي هالشكل. ولما هو كبير اخلاقيا ما يسوي هالشكل. فتأكدوا انه الذي يبحث عن مناقص الاخرين ويسقطهم، اول ما يسقط هو يسقط روحه. أشكركم، الوقت يبدو خلاص. سعيد أنا بكل المستمعين اللي كانوا ويانا، سواء على الفيسبوك، على الراديو، على تطبيقات الهاتف المحمول. أتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة وخفيفة الظل. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات المبدع مصطفى نزار إخراجا وتنفيذا. حتى نلتقي، كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.